بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه ترجمة عظيمة فيها رحمة الإسلام وما يدعو إليه من اللطف والرفق واللين والإحسان، ولا سيما مع الضعفة المنكسرة قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة. اليتيم لضعفه، والبنت أيضا لضعفها، وسائر من كان متصفا بهذه الصفة ضعيفا، لأن تخصيص الضعيف بالملاطفة مع أنها مطلوبة من الجميع لشدة حاجته إليها لضعفه، فيحتاج من الملاطفة والملاينة والرفق ما يكون فيها جبرا لضعفه. قال: ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين. المنكسرين من ابتلي بجائحة، ابتلي بمصيبة، ابتلي ببلاء فانكسر بسببه، فيحتاج أيضا من يلاطفه، من يكون رفيقا به، من يحسن الحديث معه بما يؤنس قلبه ويقوي ما كان في قلبه من انكسار. قالوا: والمنكسرين والإحسان إليهم. الإحسان إليهم بوجوه الإحسان التي يهيئها الله سبحانه وتعالى، من إحسان قولي أو إحسان عملي. إحسان بالقول بالكلمة الطيبة والملاطفة، وإحسان بالعمل أو المال أو مد يد المعونة له، والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. هذه كلها معاني عظيمة جليلة حث عليها دين الله سبحانه وتعالى، ورغب الله فيها عباده، وجاء فيها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك للمؤمنين، هذه في سورة الحجر، هذه في سورة الحجر. ونظيرها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. خفض الجناح هو بلين الجانب وبالتواضع، والرفق والرحمة والإحسان. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى له كلام عظيم في معنى هذه الآية، الآية الثانية التي يقوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول رحمه الله تعالى: وقد فعل، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعة؟ إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رماه بالمنافق بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك، أي في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احترازي وهمي من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين. فدفع هذا بهذا قوله واخفض جناحك مع قوله فإن عصوك، فدفع هذا بهذا، والله أعلم. وهذا الذي قرره رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية كلام عظيم جدا. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن، في سورة الحجر وفي سورة الشعراء، أمر بخفض الجناح، خفض الجناح للمؤمنين، أن يكون المسلم مع إخوانه بهذه الصفة، يخفض جناحه، يتواضع، يكون لينا خافض الجانب لهم، لا يكون متعاليا ولا يكون متكبرا، وإذا تحدث معهم يتحدث بحديث اللطف واللين والرفق، لا يتحدث بحديث قلظة وشدة وفظاظة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أي لين جانبك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم محرضا له على مكارم الأخلاق ومحاسنها، وهو عام لجميع أمته. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
هذا الخطاب في الآية واخفض جناحك هو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بلين الجانب، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ أي شيء تجده في القرآن أمر الله به قد فعله، وأي شيء تجده في القرآن قد نهى الله عنه فقد انتهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى كان خلقه القرآن، أي متأدبا بآداب القرآن كلها. ما من أدب دعا الله جل وعلا عباده إليه في القرآن إلا وقد كمله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
ثم أورد هذه الآية الكريمة من سورة الكهف، قال جل وعلا: واصبر نفسك. وأيضا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهؤلاء الذين هذه صفتهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين هذه صفتهم جاء في القرآن أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يصبر نفسه معهم تقريبا لهم وقبولا لهم في مجالسهم، في مجالسه عليه الصلاة والسلام، واستئناسا بهم وصبرا للنفس بالجلوس معهم. وفي الوقت نفسه جاء أيضا النهي عن أن يطردهم عليه الصلاة والسلام من مجالسه ويبعدهم عنها. قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في الموضعين ذكر لهم هذه الصفة، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذكرهم في الموضعين بهذه الصفة. في موضع أمر بالصبر مع هؤلاء، صبر النفس معهم جلوسا وتقريبا وصحبة وقبولا لهم في مجالسه، والآية الثانية أيضا نهى عن طرده لهم، نهى عن طرده لهم. وكما سيأتي معنا، بعض كبار ورؤساء المشركين قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم من مجلسه، هؤلاء الفقراء الضعفاء. قالوا: ما يليق نحن السادة الكبار الرؤساء نأتي ونجلس مع هؤلاء، يجمعنا معهم مجلس واحد، هذه إهانة لنا. فطلبوا طردهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل وقت، وإنما في الوقت الذي يحضر فيه هؤلاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أفادت الآيتان، الآية التي فيها الأمر والآية التي فيها النهي، هذه المكانة العظيمة لهؤلاء الضعفة الفقراء المساكين المطيعين لله، الذين يدعون الله أي يعبدون الله بالغداة والعشي يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم مكانة عند الله، لهم مكانة عظيمة عند الله، وإن لم يكن لهم مكانة عند من؟ عند الناس. وإلا الناس لا يرونهم شيء. مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فمثل هؤلاء قد لا يكون لهم أي شان وأي مكانة عند الناس، لكن لهم المكانة العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا في آية: يأمر الله نبيه بصبر نفسه معهم جلوسا وصحبة ورفقة، والآية الثانية ينهاه عن طردهم من مجالسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في سائر الأوقات، وأن لا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات.
نعم، ولا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات، في قوله ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر.
وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، هذا أمر أو نهي عن قهر اليتيم، قهر اليتيم بإذلاله، بطرده، بالغلظة معه، إلى غير ذلك. قال فأما اليتيم فلا تقهر، وهذا يتضمن النهي عن قهر اليتيم، يتضمن فعل ضد ذلك الذي هو الملاطفة لليتيم والرفق باليتيم والإحسان باليتيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى قبلها في السورة نفسها لنبيه عليه الصلاة والسلام مذكرا له بالنعمة التي أنعم الله بها عليه، قال ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمه أشد اليتم، كان يتمه أشد اليتم، لأن اليتم درجات، أشدها كان اليتم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، وهذا أشد اليتم، يعني ولد وخرج إلى هذه الدنيا وليس له أب، قد توفي والده قبل أن يخرج إلى الدنيا. فقال الله عز وجل مذكرا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما آواك الله وأكرمك وأعزك ونصرك وكتب لك الخير، فأكرم اليتيم وأحسن إلى اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى، قال الشارح رحمه الله: أي لا تغلبه بالظلم وكن له كالأب الرحيم.
هذه مقولة لبعض السلف، يقولون كل اليتيم كالأب الرحيم، كل اليتيم كالأب الرحيم، يعني تعامل مع اليتيم الذي فقد والده معاملة الأب الرحيم. واليتيم مفتقر إلى أبوة، فإذا سمع كلمة يا ابني، ما تتصور كم يكون عليها في قلبه من العمق في الأثر، أثر عظيم جدا، لأنه يرى الأبناء يدعوهم آباؤهم يا ابني يا بني، وما يسمع هذه الكلمة لأن ليس له أب. فإذا وجد من يعامله كالأب الرحيم ويقول له يا ابني يا بني، ومن السنة أن يقال ذلك للصغير عموما، فكيف باليتيم الذي لا أب له، من السنة أن يقال له يا بني يا ابني، يبدأ الحديث معه بهذه الكلمة. أقول لكم شيئا قد تعجبون منه، مرة كنت في من درستهم في الجامعة، طالب في الجامعة في من إحدى الدول يعني يدرس الجامعة، كان من الطلاب المجدين، حدثته مرة فقلت له يا ابني يا كذا، قال أقسم لك بالله أول مرة أسمعها في حياتي، قال أقسم لك بالله أول مرة أسمع هذه في حياتي، ما سمعتها أبدا، وطالب في الجامعة، وكان لها وقع في نفسه وأثر عميق في قلبه، ولأول مرة يسمع في حياته، كانت نفسه متعطشة في طفولته وفي صغره، ما أحد قال له هذه الكلمة. فملاطفة اليتيم وأن يكون له مثل ما قال بعض السلف كالأب الرحيم، الأبوة فيها النداء، نداء الأب يا بني يا ابني، مع ما يتبع ذلك ماذا؟ من لطف لطف الخطاب وحسن المعاملة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأما السائل فلا تنهر.
السائل المحتاج لا ينهر، يعني لا يطرد ولا يقسى عليه، وإنما يعطى حاجته إن تيسر، وإلا يرد الرد اللطيف، يقول له: نسأل الله أن ييسر لك أمرك، أن يرزقك، أن يفتح لك من أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، أو يدله على الطريق. إن كان شابا قويا لا يليق بمثله أن يسأل، أن يناصحه وأن يوجهه وأن يدله إلى الطريق السليم والدين النصيحة، لكن لا ينهر، لا ينهر السائل، لا ينهى النهي الشديد، النهي الذي فيها غلظة وشدة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا تزجره، ولكن أعطه أو رده ردا جميلا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
الشاهد من الآية: دع اليتيم، الذي هو رده ودفعه الدفع العنيف الشديد قهرا له وإذلالا، هذا حرام لا يجوز، وليس من أفعال أهل الإيمان. قال: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم. إذن المؤمن كيف حاله في هذا؟ ليست هذه من صفته، ليست هذه من صفته دع اليتيم، أي زجره ودفعه بغلظة وطرده بقسوة. قال: فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث أهله ولا يرغب أهل بيته ولا ولده على إطعام المسكين. وربما إذا فكر أحد منهم أن يطعم مسكينا منعهم من ذلك ونهاهم عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الاستفهام للتأجب من المكذب بالجزاء والبعث.
الاستفهام في قوله أرأيت، الاستفهام هنا الاستفهام للتعجب من المكذب بالجزاء والبعث، وفيه أن التكذيب بالجزاء والبعث يولد مثل هذه الصفات الذميمة والأخلاق المشينة، دع اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين.
قوله: يدع اليتيم، أي يدفعه دفعا عنيفا ولا يحض أهله وغيرهم على طعام المسكين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث وبه بدأ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد 10 المبشرين بالجنة. سعد رضي الله عنه كان من الأوائل في الإسلام والإيمان بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان فقيرا من الضعفة، فيتحدث عن نفسه وعن بعض النفر الذين هم مثله في الحاجة والفقر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء، يعني ما يليق بنا، نحن السادة الكبرى نأتي نجلس مع هؤلاء الضعفاء الفقراء. وسعد رضي الله عنه صاحب هذه القصة هو الذي مر معنا قريبا قصته رضي الله عنه، لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي كان يظن في السنة 10 من الهجرة، مرض مرضا شديدا ظن أنه سيموت في ذلك المرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عندي مال كثير وليس لي إلا بنت واحدة، فهل أوصي بثلثي المال؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فأغناه الله سبحانه وتعالى وأصبح عنده المال الكثير، لكن في بداية الأمر كان مع نفر حول النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء والفقراء، فقال بعض الرؤساء للمشركين للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد هؤلاء من مجلسك، لا يجترئون علينا، يعني لا يكون لهم جرأة، نتحدث ويتحدثون، مقامنا لا يليق أن يكون هؤلاء يتخاطبون معنا ويكونون في مجالسنا، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس النبي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. ما هذا الذي وقع؟ أصبحت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه بشيء يتعلق بأمر الإسلام، وهو أن هؤلاء كبراء وأنه لو قربهم إليه وتأثروا وحصل إسلامهم سينعكس ماذا على من تحتهم، وسيكون لإسلامهم أثر عظيم جدا. فوقع في نفسه شيء من هذا القبيل، يعني محاولة كسب هؤلاء، لأنهم لو حصل إسلام من هؤلاء لماذا لأسلم خلق من أتباعهم. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه يعني بشيء من ذلك من أجل المصلحة، مصلحة أن هؤلاء إن قربوا لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحقق على إسلام هؤلاء الخير العظيم في إسلام من تحتهم. والآن الطرد المطلوب هل هو طرد نهائي مطلقا؟ لا، في الأوقات التي يحضر هؤلاء يقولون نحضر وحدنا ما يجلس هؤلاء، فأنزل الله قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه هذا الآن أمر نهي، وتقدم الأمر أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا يدل على مكانة هؤلاء عند الله ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر في ذلك لأجل مصلحة الإسلام لا لمصلحة له وحاشاه ذلك، وإنما لمصلحة الإسلام ودين الله عز وجل، فنزل أمر الله له بالصبر نفسه معهم، وأيضا نزل ألا يطردهم، فهذا يدل على مكانة هؤلاء العظيمة عند الله ومنزلتهم العلية. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مما يستفاد من الآيتين هذه والأولى واصبر نفسك أن الإنسان عليه أن يكون في قلبه محبة لأهل العبادة، من يراه اعتاد المساجد قريبا من الله، قريبا من كتاب الله، قريبا من طاعة الله، أن يكون له في قلبه محبة، لا ينظر إلى ضعف جسمه وقلة ذات يده وفقره وضعف بنيته، لا ينظر إلى هذه، ينظر إلى هذه الحالة التي أكرمه الله بها، فما يدريك قد يكون هذا الذي هذه حاله في العبادة له مكانة عند الله ما تدري عنها ولا تعلم بها. لا تنظر إلى رثاثة بدنه ولا إلى يعني قلة ذات يده ونحو ذلك، لا تنظر. إذا كان قريبا من الله، قريبا من حريصا على الصلاة، مبكرا للمساجد، قريبا من كتاب الله عز وجل، فليكن في قلبك محبة له، وأيضا في الوقت نفسه احذر من أن يكون في قلبك عداوة له، فإن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل من هم يا الله أولياؤك الذين لا من عاداهم فقد آذنته بالحرب، من هم قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا رأيت رجل محافظ على الفرائض انتبه انتبه، إذا رأيت رجلا محافظا على الفرائض انتبه في مراعاة مكانته وقدره، وإذا كان زيادة على ذلك يعتني بالنوافل. والذي لنا هو الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى سرائر العباد وخفايا قلوبهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في بعض كتب التفسير أنهم لما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له اجعل لنا يوما ولهم يوما، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
أي من أجل المصلحة التي أشرت إليها، يعني أن هؤلاء كبراء في أقوامهم إن قربهم لعل الله يهديهم ويدخلون في هذا الدين فيكون لهم الأثر على من تحتهم. فأنزل الله
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه عن طردهم ووصفهم بأحسن أوصافهم وأمر بأن يصبر نفسه معهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم يقول مرحبا بالذين آتبني الله فيهم، وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدعون بالقيام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتسديد الياء.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان. بيعة الرضوان التي نزل فيها قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، نزلت هذه الآية فيها إخبار الله برضاه سبحانه وتعالى عن هؤلاء كلهم. فمن كان من أهل هذه البيعة يوصف بهذا بيانا لمقامه الرفيع ومنزلته العلية، يقال من أهل بيعة الرضوان. فيروي أبو هبيرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى، هذا الإتيان لما كان أبو سفيان على كفره لم يسلم بعد، في الفترة التي كان فيها الهدنة بعد صلح الحديبية فكان جاء أبو سفيان في هذه الفترة التي هدنة بين المسلمين وبين الكفار، فأتى على أي مر على سلمان وصهيب وبلال، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الثلاثة سلمان صهيب بلال سبقوا أهل ديارهم إلى الإسلام، فسلمان سبق الفرس وصهيب سبق الروم وبلال سبق الحبشة، وهذا المعنى جاء في حديث لكن في سنده كلام. فسلمان سابق الروم وصهيب سلمان سابق الفرس وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة، لكن المعنى حق، يعني سبقوا أقوامهم، فهو أول من أسلم من الفرس، وهذا أول من أسلم من الروم، وذاك أول من أسلم من الحبشة، فهم سبقوا أقوامهم، سبقوا أقوامهم إلى هذا الدين العظيم، ولهم مكانة عظيمة عند رب العالمين. هذا الحديث من الأدلة العظيمة على مكانة هؤلاء الثلاثة عند الله، مكانة هؤلاء الثلاثة عند الله، وكانوا موالي، كانوا موالي، ولهم هذه المكانة عند رب العالمين. إغضابهم من يغضبهم فكأنما أغضب من، كأنما أغضب الله لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. تأمل هذه القصة، مر أبو سفيان وهو كافر ما أسلم بعد بهؤلاء الثلاثة، أبو سفيان رئيس في قومه ومقدم عندهم وقائد لهم، أتى على سلمان وصهيب وبلال، بلال خاصة، كان ممن عذبه المشركون أشد التعذيب، عذبوه تعذيبا شديدا للغاية. فأتى أبا سفيان، أتى أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، ما أخذت سيوف الله، يقصدون من؟ يقصدون أبا سفيان، ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، يقصدون أبا سفيان، يعني في الحرب التي كانت بين المسلمين ما أخذت ما أخذها في قتل مثل هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ الآن جاء أبو سفيان في مرحلة هدنة، في مرحلة هدنة بين المسلمين، وأبو بكر رضي الله عنه له مقصد، يريد أن يتلطف، يلطف الخطاب معه، لعل ماذا، لعل ذلك يكون سببا في هدايته وإسلامه ودخوله في هذا الدين. فلما قالوا ما قالوا جاء بكلام يلطف، لعل هذا يقربه إلى الإسلام ويدنيه من دين الله سبحانه وتعالى. قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ كأنه يزجرهم عن الذي قالوه وينهاهم عن الذي قالوه، ويذكر هذا الذي ذكر قاصدا من أن يكون ذلك سببا، لعله يكون سببا في هداية أبي سفيان إلى دين الله سبحانه وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قال لهم والذي قالوا له، كأنه أيضا في نفس أبو بكر شيء من رضي الله عنه من الذي قاله له. فأتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، أي بهذا الكلام الذي قلته لهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هنا لابد أن تستحضر من هو أبو بكر، من هو أبو بكر. وبلال عتيق ببكر ومولاه أبو بكر رضي الله عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. هؤلاء الذين هم صهيب وبلال وسلمان رضي الله عنهم قد يكونون في أعين مثلا بعض الناس أنهم موالي، موالي وليس لهم مكانة مثل الأشراف وعلية القوم ونحو ذلك، لكن انظر مكانتهم عند الله، من يغضبهم فكأنما أغضب الله. وهذا يؤكد لنا المعنى الذي تقدم في الحديث: من عادى لي وليا. الولي ليس بالرئاسة ولا بالمال ولا بالزعامة ولا بالمكانة عند الناس، الولي بالقرب من الله، لو كان من أضعف الناس وأقلهم مالا وأضعفهم بدنا، الولي هو القريب من الله طاعة وعبادة لله ومحافظة على فرائض الدين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. فهذا فيه مكانة هؤلاء العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأتاهم أبو بكر معتذرا رضي الله عنه وأرضاه، مباشرة ذهب إليهم يعتذر. قال يا إخوتاه، لا حدثهم أو خاطبهم بهذا الخطاب، يا إخوتاه، أخوة الإيمان ورابطة الدين الذي أعظم الأخوات وأعظم الروابط، أغضبتكم؟ هل حصل أن أغضبتكم بما قلت؟ يعني يقول ذلك معتذرا إن كان قد أغضبهم. قالوا لا، يغفر الله لك. هذه لا تقرأ متصلة، لا يقال لا يغفر الله لك، لا تقرأ هكذا. ولهذا يعني بعض يعني أهل العلم، ويروى أيضا عن أبي بكر حول هذا المعنى، أن يقال لا ويغفر الله لك، حتى لا يتوهم أن النفي يتعلق بماذا؟ بالدعاء، لأن يغفر الله لك دعاء. فإذا وضع قلبها لا يغفر الله لك، يعني نفي للدعاء. فبعض أهل العلم يقول لا تقل لا يغفر الله لك، ولكن قل لا ويغفر الله لك. لكن إذا كان الخطاب واضحا، أغضبتكم لا يغفر الله لك، ما بقي فيها إشكال. لكن إذا قالها الإنسان ماذا؟ لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك، هذه أصبحت نفي للدعاء. لكن إن قال أغضبتكم، قال لا، أو قالوا لا يغفر الله لك، هذه لا إشكال فيها، كما في هذا الأثر قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. يا أخي تصغير أخ، والتصغير من معانيه ومقاصده التمليح والتلطف. قالوا لا يا أخي، أي ما حصل شيء من ذلك. الشاهد من الحديث مكانة الضعفاء من أهل الطاعة والإيمان والعبادة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان إتيان أبي سفيان المدينة وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وقول أبي بكر تألفا لأبي سفيان.
قرأت قول المصنف، قالوا ما قوله، ما قرأته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان إتيان أبي سفيان المدينة وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وقول أبي بكر تألفا لأبي سفيان.
قول أبي بكر أي رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ قاله تألفا لأبي سفيان، أي لعل الله يقذف في قلبه محبة هذا الدين. نعم.
وفي هذا الحديث احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه ترجمة عظيمة فيها رحمة الإسلام وما يدعو إليه من اللطف والرفق واللين والإحسان، ولا سيما مع الضعفة المنكسرة قلوبهم. قال رحمه الله تعالى: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة. اليتيم لضعفه، والبنت أيضا لضعفها، وسائر من كان متصفا بهذه الصفة ضعيفا، لأن تخصيص الضعيف بالملاطفة مع أنها مطلوبة من الجميع لشدة حاجته إليها لضعفه، فيحتاج من الملاطفة والملاينة والرفق ما يكون فيها جبرا لضعفه. قال: ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين. المنكسرين من ابتلي بجائحة، ابتلي بمصيبة، ابتلي ببلاء فانكسر بسببه، فيحتاج أيضا من يلاطفه، من يكون رفيقا به، من يحسن الحديث معه بما يؤنس قلبه ويقوي ما كان في قلبه من انكسار، قالوا المنكسرة والمنكسرين والإحسان إليهم، الإحسان إليهم بوجوه الإحسان التي يهيئها الله سبحانه وتعالى من إحسان قولي أو إحسان عملي، إحسان بالقول بالكلمة الطيبة والملاطفة، وإحسان بالعمل أو المال أو مد يد المعونة له والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. هذه كلها معاني عظيمة جليلة حث عليها دين الله سبحانه وتعالى ورغب الله فيها عباده، وجاء فيها عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، هذه في سورة الحجر، هذه في سورة الحجر. ونظيرها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. خفض الجناح هو بلين الجانب وبالتواضع والرفق والرحمة والإحسان. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى له كلام عظيم في معنى هذه الآية، الآية الثانية التي يقوله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول رحمه الله تعالى: وقد فعل، وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعة؟ إن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رماه بالمنافق بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن عصوك، أي في أمر من الأمور، فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه، وهذا لدفع احترازي وهمي من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم. ما داموا مؤمنين، فدفع هذا أي قول فإن عصوك، فدفع هذا بهذا، دفع هذا بهذا قوله واخفض جناحك مع قوله فإن عصوك، فدفع هذا بهذا والله أعلم. وهذا الذي قرره رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية كلام عظيم جدا. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن، في سورة الحجر وفي سورة الشعراء، أمر بخفض الجناح، خفض الجناح للمؤمنين، أن يكون المسلم مع إخوانه بهذه الصفة، يخفض جناحه، يتواضع، يكون لينا خافض الجانب لهم، لا يكون متعاليا ولا يكون متكبرا، وإذا تحدث معهم يتحدث بحديث اللطف واللين والرفق، لا يتحدث بحديث قلظة وشدة وفظاظة. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: أي لين جانبك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم محرضا له على مكارم الأخلاق ومحاسنها، وهو عام لجميع أمته. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
هذا الخطاب في الآية واخفض جناحك هو أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بلين الجانب، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى كان خلقه القرآن؟ أي شيء تجده في القرآن أمر الله به قد فعله، وأي شيء تجده في القرآن قد نهى الله عنه فقد انتهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى كان خلقه القرآن، أي متأدبا بآداب القرآن كلها، ما من أدب دعا الله جل وعلا عباده إليه في القرآن إلا وقد كمله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
ثم أورد هذه الآية الكريمة من سورة الكهف، قال جل وعلا: واصبر نفسك. وأيضا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فهؤلاء الذين هذه صفتهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الذين هذه صفتهم جاء في القرآن أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يصبر نفسه معهم تقريبا لهم وقبولا لهم في مجالسهم، في مجالسه عليه الصلاة والسلام، واستئناسا بهم وصبرا للنفس بالجلوس معهم. وفي الوقت نفسه جاء أيضا النهي عن أن يطردهم عليه الصلاة والسلام من مجالسه ويبعدهم عنها، قال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في الموضعين ذكر لهم هذه الصفة، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ذكرهم في الموضعين بهذه الصفة، في موضع أمر بالصبر مع هؤلاء، صبر النفس معهم جلوسا وتقريبا وصحبة وقبولا لهم في مجالسه، والآية الثانية أيضا نهى عن طرده لهم، نهى عن طرده لهم. وكما سيأتي معنا، بعض كبار ورؤساء المشركين قد طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم من مجلسه هؤلاء الفقراء الضعفاء. قالوا ما يليق نحن السادة الكبار الرؤساء نأتي ونجلس مع هؤلاء يجمعنا معهم مجلس واحد، هذه إهانة لنا. فطلبوا طردهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل وقت، وإنما في الوقت الذي يحضر فيه هؤلاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أفادت الآيتان، الآية التي فيها الأمر والآية التي فيها النهي، هذه المكانة العظيمة لهؤلاء الضعفة الفقراء المساكين المطيعين لله الذين يدعون الله يعبدون الله بالغداة والعشي يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لهم مكانة عند الله، لهم مكانة عظيمة عند الله، وإن لم يكن لهم مكانة عند من؟ عند الناس، وإلا من الناس لا يرونهم شيء. مر معنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فمثل هؤلاء قد لا يكون لهم أي شان وأي مكان عند الناس، لكن لهم المكانة العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا في آية يأمر الله نبيه بصبر نفسه معهم جلوسا وصحبة ورفقة، والآية الثانية أنهاه عن طردهم من مجالسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في سائر الأوقات، وأن لا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات.
نعم، ولا يجاوزهم ناظرا إلى غيرهم من ذوي الهيئات، في قوله ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر.
وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، هذا أمر أو نهي عن قهر اليتيم، قهر اليتيم بإذلاله بطرده بالغلظة معه إلى غير ذلك. قال فأما اليتيم فلا تقهر، وهذا يتضمن النهي عن قهر اليتيم يتضمن فعل ضد ذلك الذي هو الملاطفة لليتيم والرفق باليتيم والإحسان باليتيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى قبلها في السورة نفسها لنبيه عليه الصلاة والسلام مذكرا له بالنعمة التي أنعم الله بها عليه، قال ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمه أشد اليتم، كان يتمه أشد اليتم، لأن اليتم درجات، أشدها كان اليتم الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، مات أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل في بطن أمه، وهذا أشد اليتم، يعني ولد وخرج إلى هذه الدنيا وليس له أب، قد توفي والده قبل أن يخرج إلى الدنيا. فقال الله عز وجل مذكرا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ثم قال له فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما آواك الله وأكرمك وأعزك ونصرك وكتب لك الخير فأكرم اليتيم وأحسن إلى اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى قال الشارح رحمه الله أي لا تغلبه بالظلم وكن له كالأب الرحيم.
هذه مقولة لبعض السلف يقولون كل اليتيم كالأب الرحيم، كل اليتيم كالأب الرحيم، يعني تعامل مع اليتيم الذي فقد والده معاملة الأب الرحيم. واليتيم مفتقر إلى أبوة، فإذا سمع كلمة يا ابني ما تتصور كم يكون عليها في قلبه من العمق في الأثر، أثر عظيم جدا، لأنه يرى الأبناء يدعوهم آباؤهم يا ابني يا بني، وما يسمع هذه الكلمة لأن ليس له أب. فإذا وجد من يعامله كالأب الرحيم ويقول له يا ابني يا بني، ومن السنة أن يقال ذلك للصغير عموما، فكيف باليتيم الذي لا أب له؟ من السنة أن يقال له يا بني يا ابني، يبدأ الحديث معه بهذه الكلمة. أقول لكم شيئا قد تعجبون منه. مرة كنت في من درستهم في الجامعة، طالب في الجامعة في من إحدى الدول يعني يدرس الجامعة، كان من الطلاب المجدين. حدثته مرة فقلت له يا ابني يا كذا، قال أقسم لك بالله أول مرة أسمعها في حياتي، قال أقسم لك بالله أول مرة أسمع هذه في حياتي، ما سمعتها أبدا، وطالب في الجامعة. وكان لها وقع في نفسه وأثر عميق في قلبه، ولأول مرة يسمع في حياته، كانت نفسه متعطشة في طفولته وفي صغره، ما أحد قال له هذه الكلمة. فملاطفة اليتيم وأن يكون له مثل ما قال بعض السلف كالأب الرحيم، الأبوة فيها النداء، نداء الأب يا بني يا ابني، مع ما يتبع ذلك ماذا من لطف الخطاب وحسن المعاملة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأما السائل فلا تنهر.
السائل المحتاج لا ينهر، يعني لا يطرد ولا يقسى عليه، وإنما يعطى حاجته إن تيسر، وإلا يرد الرد اللطيف، يقول له: نسأل الله أن يسر لك أمرك، أن يرزقك، أن يفتح لك من أبواب الرزق من حيث لا تحتسب، أو يدله على الطريق. إن كان شابا قويا لا يليق بمثله أن يسأل، أن يناصحه وأن يوجهه وأن يدله إلى الطريق السليم والدين النصيحة، لكن لا ينهر، لا ينهر السائل، لا ينهى النهي الشديد، النهي الذي فيها غلظة وشدة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا تزجره، ولكن أعطه أو رده ردا جميلا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
الشاهد من الآية: دع اليتيم، الذي هو رده ودفعه الدفع العنيف الشديد قهرا له وإذلالا، هذا حرام لا يجوز، وليس من أفعال أهل الإيمان. قال: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم. إذن المؤمن كيف حاله في هذا؟ ليست هذه من صفته، ليست هذه من صفته دع اليتيم، أي زجره ودفعه بغلظة وطرده بقسوة. قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث أهله ولا يرغب أهل بيته ولا ولده على إطعام المسكين. وربما إذا فكر أحد منهم أن يطعم مسكينا منعهم من ذلك ونهاهم عنه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الاستفهام للتأجب من المكذب بالجزاء والبعث.
الاستفهام في قوله أرأيت، الاستفهام هنا استفهام للتعجب من المكذب بالجزاء والبعث، وفيه أن التكذيب بالجزاء والبعث يولد مثل هذه الصفات الذميمة والأخلاق المشينة، دع اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين.
قوله يدع اليتيم أي يدفعه دفعا عنيفا ولا يحض أهله وغيرهم على طعام المسكين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث، وبه بدأ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد 10 المبشرين بالجنة. سعد رضي الله عنه كان من الأوائل في الإسلام والإيمان بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان فقيرا من الضعفة، فيتحدث عن نفسه وعن بعض النفر الذين هم مثله في الحاجة والفقر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء، يعني ما يليق بنا، نحن السادة الكبرى نأتي نجلس مع هؤلاء الضعفاء الفقراء. وسعد رضي الله عنه صاحب هذه القصة هو الذي مر معنا قريبا قصته رضي الله عنه، لما عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي كان يظن في 10 من الهجرة، مرض مرضا شديدا ظن أنه سيموت في ذلك المرض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن عندي مال كثير وليس لي إلا 1، فهل أوصي بثلثي المال؟ قال: لا. قال: النصف؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فأغناه الله سبحانه وتعالى وأصبح عنده المال الكثير. لكن في بداية الأمر كان مع نفر حول النبي صلى الله عليه وسلم من الضعفاء والفقراء، فقال بعض الرؤساء للمشركين للنبي عليه الصلاة والسلام: اطرد هؤلاء من مجلسك، لا يجترئون علينا، يعني لا يكون لهم جرأة، نتحدث ويتحدثون، مقامنا لا يليق أن يكون هؤلاء يتخاطبون معنا ويكونون في مجالسنا، اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس النبي في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. ما هذا الذي وقع؟ أصبحت نفس النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه بشيء يتعلق بأمر الإسلام، وهو أن هؤلاء كبرى، وأنه لو قربهم إليه وتأثروا وحصل إسلامهم سينعكس ماذا على من تحتهم، وسيكون لإسلامهم أثر عظيم جدا. فوقع في نفسه شيء من هذا القبيل، يعني محاولة كسب هؤلاء، لأنهم لو حصل إسلام من هؤلاء لماذا لأسلم خلق من أتباعهم. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه يعني بشيء من ذلك من أجل المصلحة، مصلحة أن هؤلاء إن قربوا لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحقق على إسلام هؤلاء الخير العظيم في إسلام من تحتهم. والآن الطرد المطلوب هل هو طرد نهائي مطلقا؟ لا، في الأوقات التي يحضر هؤلاء يقولون: نحضر وحدنا، ما يجلس هؤلاء. فأنزل الله قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. هذا الآن أمر نهي، وتقدم الأمر أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا يدل على مكانة هؤلاء عند الله، ومنزلتهم عنده سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فكر فكر في ذلك لأجل مصلحة الإسلام، لا لمصلحة له وحاشاه ذلك، وإنما لمصلحة الإسلام ودين الله عز وجل. فنزل أمر الله له بالصبر نفسه معهم، وأيضا نزل ألا يطردهم. فهذا يدل على مكانة هؤلاء العظيمة عند الله ومنزلتهم العلية. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. مما يستفاد من الآيتين هذه والأولى واصبر نفسك، أن الإنسان عليه أن يكون في قلبه محبة لأهل العبادة، من يراه يعتاد المساجد قريبا من الله، قريبا من كتاب الله، قريبا من طاعة الله، أن يكون له في قلبه محبة، لا ينظر إلى ضعف جسمه وقلة ذات يده وفقره وضعف بنيته، لا ينظر إلى هذه، ينظر إلى هذه الحالة التي أكرمه الله بها. فما يدريك قد يكون هذا الذي هذه حاله في العبادة له مكانة عند الله ما تدري عنها، ما تدري عنها ولا تعلم بها. لا تنظر إلى رثاثة بدنه ولا إلى يعني قلة ذات يده ونحو ذلك، لا تنظر. إذا كان قريبا من الله، قريبا من، حريصا على الصلاة، مبكرا للمساجد، قريبا من كتاب الله عز وجل، فليكن في قلبك محبة له. وأيضا في الوقت نفسه احذر من أن يكون في قلبك عداوة له، فإن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل من هم يا الله أولياؤك الذين لا من عاداهم فقد آذنته بالحرب، من هم؟ قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا رأيت رجل محافظ على الفرائض انتبه، انتبه. إذا رأيت رجلا محافظا على الفرائض انتبه في مراعاة مكانته وقدره. وإذا كان زيادة على ذلك يعتني بالنوافل. والذي لنا هو الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى سرائر العباد وخفايا قلوبهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في بعض كتب التفسير أنهم لما عرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له اجعل لنا يوما ولهم يوما، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أي من أجل المصلحة التي أشرت إليها، يعني أن هؤلاء كبراء في أقوامهم، إن قربهم لعل الله يهديهم ويدخلون في هذا الدين فيكون لهم الأثر على من تحتهم. فأنزل الله
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فنهاه عن طردهم ووصفهم بأحسن أوصافهم وأمر بأن يصبر نفسه معهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم يقول مرحبا بالذين آتبني الله فيهم، وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يكونوا هم الذين يبدعون بالقيام.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي هبيرة عائد بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتسديد الياء.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان، وهو من أهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان التي نزل فيها قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نزلت هذه الآية فيها إخبار الله برضاه سبحانه وتعالى عن هؤلاء كلهم، فمن كان من أهل هذه البيعة يوصف بهذا بيانا لمقامه الرفيع ومنزلته العلية، يقال من أهل بيعة الرضوان. فيروي أبو هبيرة رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى هذا الإتيان لما كان أبو سفيان على كفره، لم يسلم بعد، في الفترة التي كان فيها الهدنة بعد صلح الحديبية، فكان جاء أبو سفيان في هذه الفترة التي هدنة بين المسلمين وبين الكفار، فأتى على أي مر على سلمان وصهيب وبلال، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، بلال الحبشي رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الثلاثة سلمان صهيب بلال سبقوا أهل ديارهم إلى الإسلام، فسلمان سبق الفرس، وصهيب سبق الروم، وبلال سبق الحبشة. وهذا المعنى جاء في حديث لكن في سنده كلام، فسلمان سابق الروم وصهيب، سلمان سابق الفرس وصهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة، لكن المعنى حق، يعني سبقوا أقوامهم، فهو أول من أسلم من الفرس، وهذا أول من أسلم من الروم، وذاك أول من أسلم من الحبشة، فهم سبقوا أقوامهم إلى هذا الدين العظيم، ولهم مكانة عظيمة عند رب العالمين. هذا الحديث من الأدلة العظيمة على مكانة هؤلاء الثلاثة عند الله، وكانوا موالي ولهم هذه المكانة عند رب العالمين. إغضابهم من يغضبهم فكأنما أغضب الله لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. تأمل هذه القصة، مر أبو سفيان وهو كافر ما أسلم بعد بهؤلاء الثلاثة، أبو سفيان رئيس في قومه ومقدم عندهم وقائد لهم، أتى على سلمان وصهيب وبلال. بلال خاصة كان ممن عذبه المشركون أشد التعذيب، عذبوه تعذيبا شديدا للغاية. فأتى أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. ما أخذت سيوف الله، يقصدون من؟ يقصدون أبا سفيان. ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها، يقصدون أبا سفيان، يعني في الحرب التي كانت بين المسلمين ما أخذت مأخذها في قتل مثل هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ الآن جاء أبو سفيان في مرحلة هدنة بين المسلمين، وأبو بكر رضي الله عنه له مقصد، يريد أن يلطف الخطاب معه، لعل ذلك يكون سببا في هدايته وإسلامه ودخوله في هذا الدين. فلما قالوا ما قالوا جاء بكلام يلطف، لعل هذا يقربه إلى الإسلام ويدنيه من دين الله سبحانه وتعالى. قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ كأنه يزجرهم عن الذي قالوه وينهاهم عن الذي قالوه، ويذكر هذا الذي ذكر قاصدا من أن يكون ذلك سببا، لعله يكون سببا في هداية أبي سفيان إلى دين الله سبحانه وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قال لهم والذي قالوا له، كأنه أيضا في نفس أبو بكر شيء من رضي الله عنه من الذي قاله له. فأتى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لعلك أغضبتهم، أي بهذا الكلام الذي قلته لهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هنا لا بد أن تستحضر من هو أبو بكر، من هو أبو بكر. وبلال عتيق ببكر ومولاه أبو بكر رضي الله عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. هؤلاء الذين هم صهيب وبلال وسلمان رضي الله عنهم قد يكونون في 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 أعين مثلا بعض الناس أنهم موالي، موالي وليس لهم مكانة مثل الأشراف وعلية القوم ونحو ذلك، لكن انظر مكانتهم عند الله، من يغضبهم فكأنما أغضب الله. وهذا يؤكد لنا المعنى الذي تقدم في الحديث: من عادى لي وليا. الولي ليس بالرئاسة ولا بالمال ولا بالزعامة ولا بالمكانة عند الناس، الولي بالقرب من الله، لو كان من أضعف الناس وأقلهم مالا وأضعفهم بدنا. الولي هو القريب من الله طاعة وعبادة لله ومحافظة على فرائض الدين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، لقد أغضبت ربك. فهذا فيه مكانة هؤلاء العظيمة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فأتاهم أبو بكر معتذرا رضي الله عنه وأرضاه، مباشرة ذهب إليهم يعتذر. قال: يا إخوتاه، لا حدثهم أو خاطبهم بهذا الخطاب، يا إخوتاه، أخوة الإيمان ورابطة الدين الذي أعظم الأخوات وأعظم الروابط، أغضبتكم؟ هل حصل أن أغضبتكم بما قلت؟ يعني يقول ذلك معتذرا إن كان قد أغضبهم. قالوا: لا، يغفر الله لك. هذه لا تقرأ متصلة، لا يقال لا يغفر الله لك، لا تقرأ هكذا. ولهذا يعني بعض يعني أهل العلم، ويروى أيضا عن أبي بكر حول هذا المعنى، أن يقال لا ويغفر الله لك، حتى لا يتوهم أن النفي يتعلق بماذا؟ بالدعاء، لأن يغفر الله لك دعاء. فإذا وضع قلبها لا يغفر الله لك يعني نفي للدعاء. فبعض أهل العلم يقول: لا تقل لا يغفر الله لك، ولكن قل لا ويغفر الله لك. لكن إذا كان الخطاب واضحا: أغضبتكم، لا يغفر الله لك، ما بقي فيها إشكال. لكن إذا قالها الإنسان ماذا؟ لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك، هذه أصبحت نفي للدعاء. لكن إن قال أغضبتكم، قال لا، أو قالوا لا يغفر الله لك، هذه لا إشكال فيها، كما في هذا الأثر قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي. يا أخي تصغير أخ، والتصغير من معانيه ومقاصده التمليح والتلطف. قالوا: لا يا أخي، أي ما حصل شيء من ذلك. الشاهد من الحديث مكانة الضعفاء من أهل الطاعة والإيمان والعبادة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان إتيان أبي سفيان المدينة وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وقول أبي بكر تألفا لأبي سفيان.
قرأت قول المصنف قالوا ما قوله ما قرأته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كان إتيان أبي سفيان المدينة وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وقول أبي بكر تألفا لأبي سفيان.
قول أبي بكر أي رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ قاله تألفا لأبي سفيان، أي لعل الله يقذف في قلبه محبة هذا الدين. نعم.
وفي هذا الحديث احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.